ضيف الليلة برنامج يومي يستعرض السير الذاتية لضيوفه. هذه الحلقة من إعداد وتقديم
خالد بن محمد الرميد.
ضيف الليلة من إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في هذه الليالي المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، فنسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. كما عودناكم في كل ليلة نقدم لكم حلقة من هذا البرنامج ضيف الليلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه اللقاءات وبهذه البرامج عبر إذاعة القرآن الكريم والمملكة العربية السعودية. ضيفنا في هذه الليلة هو معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. سأكتفي بهذا التعريف وأترك بقية التعريف والحديث عن حياته وعن نشأته وعن حياته العلمية والعملية لضيفنا ليتحدث عن ذلك من باب التعريف. بداية نرحب بضيف البرنامج، فأهلا وسهلا معالي الدكتور.
حياكم الله وبارك فيكم ونفع بما تقدمونه لأخوة المستمعين.
نعم بارك الله فيكم، تعودنا في مثل هذه اللقاءات التعريفية وربط الناس بعلماء الأمة وكذلك بضيوف الإذاعة أن نتعرف بداية على المولد والحياة الطفولية والولادة وحياة التعليم حفظكم الله، فلعلي أترك لك المساحة الأولى في هذا اللقاء معكم لتقدموا للإخوة المستمعين الكرام ما يدور في بالكم وخاطركم وتعريفا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا لا أحب أن أتكلم عن نفسي، ولكن بما أنك سألتني السائل له حق، فأقول الولادة ولدت في بلدة الشناسية في شرقي القصيم عام 1354 للهجرة، ونشأت فيها نشأتي الأولى. قرأت في الكتاب على إمام الجامع في ذاك الوقت محمود بن سليمان السلال رحمه الله، وكان حافظا للقرآن مجيدا حسن الصوت مجيدا للقرآن، فقرأت عليه القرآن حتى ختمته نظرا، ثم تعلمت عليه الخط وأصبحت قارئا كاتبا فلله الحمد. وكان في ذاك الوقت في بلدتنا قل من يقرأ الكتاب ويكتب ما عدا إمام المسجد ونفرا قليلا من المتعلمين. ثم في سنة 1368 في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة فتحت المدرسة الابتدائية الشماسية، فكنت من أول الملتحقين فيها، فأتممت تعلم القرآن بالتجويد وتعلم الخط والحساب، حتى وصلت إلى المستوى السنة الثالثة الابتدائية، ثم أشار علي مدير المدرسة آنذاك الأستاذ محمد بن سليمان المقبل رحمه الله أن ألتحق بالسنة السادسة الابتدائية في المدرسة الفيصلية في بريدة، فقال إن بقاءك في هذه المدرسة يعوقك كثيرا، فقبلت المشورة التحقت في السنة السادسة وأنا في المستوى الثالث الابتدائي، التحقت في السادسة وأعان الله سبحانه وتعالى، تخرجت من أوليس الشهادة الابتدائية في عام 1371.
يعني مدرسة المشيخ الخامسة
والرابعة، هذا يسمونها القاضي قفز، لأن بحكم أني متعلم من قبل فتح المدرسة الكتابة والقرآن وعندي مطالعات في الكتب، وكان عندي نوعا من الحصيلة، فأعان الله سبحانه وتعالى والتحقت في السنة السادسة قافزا من السنة الثالثة الابتدائي، تخرجت من هذه التفوق ولله الحمد في عام 1371 للهجرة. تعينت بعدها مدرسا في نفس المدرسة، مدرسة بلدي، ودرست سنتين.
يعني رجعت من الشماسية أو الفيصلية؟
لا لا، الشماسية.
نعم
الشماسية، المدرسة التي بدأت الدراسة فيها والبلد الذي نشأت فيه. في سنة 1373 فتح المعهد العلمي في بريدة، وكنت من أول الملتحقين فيه، وتركت التدريس في الابتدائي، فأكملت الدراسة المتوسطة والثانوية بتفوق ولله الحمد، تخرجت منه عام 1377 بشهادة الثانوي المتضمنة طبعا للمتوسط. كان مدير المعهد آنذاك الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله، العالم المشهور صاحب الرحلات
والأمين
العام الآن المساعد لرابطة العالم الإسلامي، وكان من زملائي عدد كثير، كان منهم عدد كثير.
أبرز الكتب التي كنتم تدرسونها آنذاك؟
درسنا الكتب المقررة في النحو الواضح للشيخ علي الجارم في السنتين الثانية وفي السنتين الأولى والثانية، السنة الثالثة وما بعدها درسنا الألفية، ألفية ابن مالك، حتى أكملناها في السنة الخامسة من المعهد.
وبالنسبة للمدرسين آنذاك؟
هذا بالنسبة للنحو، بالنسبة للفقه درسنا زاد المستقنع على فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن السيوطي رحمه الله، وكذلك في التوحيد قرأنا عليه في كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية على نفس الشيخ رحمه الله، قرأنا في بقية العلوم الحديث والتفسير والبلاغة والأدب على الأساتذة المصريين المنتدبين للتدريس في هذا المعهد آنذاك. نعم
نعم، بارك الله فيكم. وعد ذلك
أنت سألت سؤالا
من المدرسين،
المدرسون الذين درسنا عليهم في المعهد هم كما ذكرت لك على رأسهم الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي رحمه الله، والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله، والشيخ عبد الرزاق عزيزي رحمه الله، الشيخ علي شباط الأزهري في النحو، والبقية لا تحضرني أسماءهم لكثرتهم، وأيضا لأنهم لا يستمرون، يدرس الواحد السنة ثم يأتي آخر وهكذا، لكن الذين داومنا معهم هم هؤلاء الثلاثة. نعم.
هل تذكر من زملائكم أحد الآن يا شيخ؟
والله يذكر منهم الأحياء وأموات رحمهم الله، يذكر منهم الشيخ سليمان العبودي، أخا الشيخ محمد الناصر العبودي وقد توفي رحمه الله، الشيخ سلطان العرفج أيضا توفي رحمه الله، الشيخ إبراهيم الدباسي الأستاذ المعروف حفظه الله، بقية يعني زملاء، لكن هؤلاء من أبرزهم الشيخ عبد الرحمن وزار الله قاضي التمييز في مكة، الشيخ صالح الجرعاوي رحمه الله قاضي التمييز في مكة، وهكذا يعني لنا زملاء كثيرون.
وبعد أن حصلتم على الشهادة الثانوية من معهد بريدة إلى أين اتجهتم حفظكم الله؟
اتجهنا إلى الرياض لأن ليس هناك كلية نواصل فيها الدراسة في ذاك الوقت في تخصصنا إلا كلية الشريعة أو كلية اللغة في الرياض، هما الكليتان الوحيدتان في رئاسة خاصة أما رئاسة الكليات والمعاهد، في رئاسة المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ونائبه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمهم الله جميعا. التحقت في كلية الشريعة في سنة 1378 واستمرت الدراسة فيها إلى عام 1381. وقبل التخرج احتاج إلى مدرسين فأخذونا من السنة الرابعة في المعهد قبل أن نكمل، ودرست في معهد الرياض وأنا في نفس الوقت أدرس في كلية الشريعة، أدرس وأدرس في هذه السنة حتى تخرجت من كلية الشريعة عام 1381. نعم
بارك الله فيكم. أيضا سألني عن الدراسة في الكلية في كلية الشريعة، ومن كان يعني من زملائكم أو من المدرسين حفظكم الله؟
درسنا فيها مشايخ أجلة درسنا عليهم من أهل نجد، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، منهم الشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله، الشيخ عبد الله بن صالح الخلايفي رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العالم المشهور صاحب أبواء البيان، هؤلاء والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، هؤلاء من أكبر من أدركنا وأخذنا عنهم. أخذنا كذلك عن المدرسين الأساتذة المصريين الأزهريين رحم الله من مات منهم ووفق وحفظ من بقي منهم، أخذنا عنهم في النحو والبلاغة والحديث والتفسير وعلوم اللغة.
بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، تتحدثون أيضا عن مرحلة الطلب أنذاك في ذلك الوقت، كيف كانت، كيف كان الحصول على الكتب، كيف كانت أيضا أوقات الدراسة في ذلك الوقت؟
أما الحصول على الكتب فولاة الأمور حفظهم الله اضطروها لنا، يطبعونها ويوزعونها علينا بالمجان، بل يعطوننا مراجع أيضا زائدة عليها للتوسع في المطالعة والثقافة، تصرف لنا من المستودع العام، والكتب كانت ميسرة ولله الحمد، وجزى الله عنا ولاة أمورنا خير الجزاء. وأما وقت الدراسة وكان ذاك الوقت وقت الصفا، ما فيه مكدرات، ما فيه فضائيات، ما فيه شواغل، وكنا متفرغين للدراسة وكل وقتنا للدراسة، الدراسة في النهار في الكلية والدراسة في الليل للمراجعة، ليس عندنا شواغل أبدا إلا الدراسة، وكنا موفرين الوقت على الدراسة في الليل والنهار. حتى يسر الله سبحانه وتعالى لنا التخرج، بل ما كان هناك كهرباء في ذاك الوقت، ما عممت الكهرباء على الرياض، فكنا ندرس على السرج العادية، فبقيت أدرس المعهد وأدرس على طبيعتي في الأول حتى أكملت دراسة في هذه السنة ولله الحمد بتفوق، ودرست المعهد بعد تخرجي من الكلية سنة ثانية، يعني درست المعهد العلمي سنتين، سنة قبل أن أتخرج وسنة بعد التخرج، ثم إنهم أخذوني للتدريس في كلية الشريعة بعد سنتين في المعهد، واستمر التدريس في كلية الشريعة إلى عام 1395 تقريبا، 1395 تقريبا فتحت الدراسات العليا، تحولت الكليات إلى جامعة كما لا يخفاكم، جامعة الإمام فتحت الدراسات العليا، فأخذت للتدريس في الدراسات العليا من كلية الشريعة، ثم إني نقلت إلى التدريس في المعهد العالي للقضاء، ثم نقلت من التدريس إلى إدارة المعهد العالي للقضاء، ثم لما تمت مدة الإدارة، لأن مدة الإدارة على فترتين، كل فترة 3 سنوات، فأكملت 6 سنين في إدارة المعهد العالي للقضاء، ثم عدت إلى التدريس في نفس المعهد العالي للقضاء، ثم نقلوني إلى دار الإفتاء عضوا في اللجنة الدائمة وعضوا في هيئة كبار العلماء ولا أزال على رأس العمل والحمد لله.
عن كم تم تعيينكم ونقلكم إلى هيئة كبار العلماء؟
هي تقريبا 1407.
نعم. بالنسبة لدراستكم في الماجستير، ما هو كان عنوان الرسالة؟
الرسالة كانت في الفرائض، عنوانها التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، وهي رسالة مطبوعة الحمد لله.
وبالنسبة للدكتوراه؟
الدكتوراه أيضا في نفس التخصص في الفقه، سجلته في الأطعمة ما يحل منها وما يحرم بالأدلة، والرسالة مطبوعة الآن الحمد لله.
نعم، بارك الله فيكم، رحلة علمية وعملية موفقة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور فاطر الفوزان الفوزان، في ليالي رمضان ويأتي هذا اللقاء، هذا الشهر الفضيل المبارك، كيف كان يمر عليكم أثناء دراستكم وأثناء أيضا طلبكم العلم، وكيف كانت أحوال الشباب أنذاك في رمضان؟
كنا في أول الدراسة، تنتهي الدراسة في بداية شعبان ويكون رمضان في العطلة، هذا في أول الدراسة الابتدائية والمعهد، وفي آخر سنية المعهد السنة الخامسة من المعهد أدخل رمضان في الدراسة، وكنا ندرس في شهر رمضان في السنة الخامسة من المعهد عام 1377، هذه أول سنة درسنا في رمضان.
ومتى كان يبدأ اليوم الدراسي في رمضان؟
كان يبدأ اليوم الدراسي في رمضان بعد الفجر، بعد الفجر وننتهي قبل الظهر، وكان وقت النشاط وقت البراد، ونرتاح بعد الظهر إلى العصر، فكان لا صعوبة في الدراسة، لأننا نبدأ مبكرين وننتهي مبكرين،
وليس فيه سهر.
نعم، فكان ذاك الوقت يعني الدراسة مع الصيام متوائمة جدا.
نعم. كيف تقضوا من تلك الأيام في شهر رمضان المبارك، سواء كان في الليالي أو في النهار؟
أنا بعد ما تخرج انتهيت من مشغلة الدروس والمذاكرة، وحين ذاك أقبلت على حفظ القرآن ولله الحمد، فحفظته في سنتين تقريبا الحمد لله، وكنت في العطلة من يوم كنت في الطلب، وأنا أستغل العطلة للمطالعة في الكتب المطولة والردود لتتسع العلوم وهو الاطلاع، فأجد في ذلك لذة ولله الحمد. فكنت أصرف وقت العطلة في المطالعة التي يسمونها المطالعة الحرة، وكان أكثر قراءتي في العقائد وفي الفقه.
لو نقلت لنا معالي الشيخ صالح صورة من صور المجتمع أنذاك في شهر رمضان المبارك، كيف كانوا يستقبلون رمضان؟ كيف كانوا يعيشون أيامه ويتبادلون التهاني بقدومه؟
والله كما ذكرت لكم، كان في ذاك الوقت من فتح على الناس باب التجارة الباهتة الآن التي أشغلت أكثر الناس وصاروا يجرون وراءها ليلا ونهارا، كانت تجارة معتدلة يعني، كانت تجارة معتدلة، وكانوا قانعين فيما يحصلون عليه من الربح ومن المال، وليست هناك فضائيات ولا قنوات ولا انترنت ولا ما يشغل الناس في ذاك الوقت، اللهم إلا الإذاعة عند بعضهم، ما كلهم أيضا يستعمل الإذاعة، فكانوا في فراغ في وقتهم وفي بالهم وأفكارهم، وكانوا إذا أقبل رمضان يستقبلونه بالبشر والسرور، وكانوا يقومون مع الإمام ويصلون التراويح والتهجد في آخر رمضان، ولا يتركون من الصلاة شيئا مع الإمام. إذا رأيتهم في التراويح أو في التهجد تظنهم في الفريضة، في صلاة الفريضة، لا يتخلف أحد من جماعة المسجد. وكانوا في النهار يتلون القرآن، من حين يصلون الفجر يقرؤون القرآن إلى أن ترتفع الشمس، والمساجد ملأة ولها دوي بقراءة القرآن، ثم ينصرفون وينامون قليلا يرتاحون، ثم يذهبون إلى أعمالهم، ثم يذهبون إلى أعمالهم، ويأتون وقت الظهر ويبكرون للمسجد ويقرؤون القرآن، ثم ينامون بعد الظهر، ثم بعد العصر يقرؤون القرآن من صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس. هكذا كان دأبهم. المساجد دائما ملأة بالشباب وبالشيوخ والكبار، كانوا يملؤون المسجد ولهم دوي بقراءة القرآن، وقد لا تجد لك مكانا في المسجد.
نعم بارك الله فيكم. عودا على بدو الحديث عن إنتاجكم العلمي ومؤلفاتكم، بارك الله فيكم، لكم مؤلفات ويعرفها الكثير، ولكن تذكيرا لبعض منها والأهم منها، وكذلك نشاطكم الإعلامي حفظكم الله، وكيف ترى أهمية المشاركة الإعلامية سواء كانت في الصحف أو في الإذاعة؟
المؤلفات، أنا ما كان لي هوًا للمؤلفات لأني أرى أني دون ذلك، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكونت أسباب للتأليف، منها أولا أني كلفت بوضع مناهج لتأليف كتب لمناهج الدراسة، يعني كلفت بتأليف كتب لمناهج الدراسة في المعهد، في المعاهد العلمية في الفقه وفي التوحيد. ثم أيضا صار لي برامج في الإذاعة، فمثلا شرحت كتاب زاد المستقنع في الإذاعة، وأضوى على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية على يعني المجلدات الأولى المتعلقة بالعقيدة، وأيضا قمت بإعداد برنامج في الإذاعة في الفقه عموما، يعني لا بكتاب مخصص اسمه من الفقه الإسلامي، فكتبت فيه حتى أنهيت الفن، وتكون من ذلك كتب فرغت من الأشرطة مثل الملخص الفقهي، ومثل أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل شرح زاد المستقنع كلها طبعت ولله الحمد. ومنها شيء في الردود مثل الرد على كتاب الحلال والحرام للشيخ يوسف البراوي، الإعلان بنقد كتاب الحلال والحرام، هذا ألفته تأليفا وقرأته على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله حتى استفدت من علمه وتهذيبه في الكتاب، وبقية الكتب من هذا النمط. إنما قد تكون برنامج في إذاعة أو منهجا دراسيا أو ردا على شبهات أو نحو ذلك. نعم. كذلك كان لي دروس ولله الحمد في المسجد، وكانت تسجل في أشرطة، ثم يقوم بعض الطلبة جزاهم الله خيرا فيفرغونها ويكتبونها فأطلع عليها وأهذبها ثم تطبع. هذا هو يعني سبب ما يسمى بالتأليف. نعم.
بارك الله فيكم، رحلة عملية وعلمية موفقة بإذن الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. حقيقة معالي الشيخ، نحن في ختام هذه الحلقة، فلعلكم تودون أن تودون رسالة للشباب للمحافظة على الوقت وخاصة في شهر رمضان المبارك وفي حياتهم كلها حفظكم الله، والتواصل بين الشباب والعلماء والاستفادة من خبراتهم وعلمهم.
الشباب بالحقيقة هم عدة الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، يعتمد عليهم الأمة لأنهم هم الذين يخلفون آباءهم ويقومون بالواجب بعد آبائهم، لأن هذه الدنيا أجيال، يذهب جيل ويأتي جيل، والمسلمون ولله الحمد لا يزالون يخلف خلفهم عن سلفهم بالقيام بهذا الدين، بتعلم العلم وتعليمه، بالمحافظة عليه، بالجهاد في سبيل الله في جميع نواحي أمور الدين والدنيا. فالشباب هم العدة التي تعتمد عليها الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فعليهم أن يعرفوا أنهم يهيئون لمستقبل ولمسؤولية تنتظرهم، فعليهم أن يطرحوا الكسل وأن يطرحوا ضياع الوقت وأن يستغلوا وقتهم بالاستعداد للمستقبل الذي ينتظرهم للقيام بالمسؤولية. عليهم أن يقبلوا على التعلم، سواء كان التعلم في المدارس الدراسة النظامية أو كان التعلم على العلماء المعروفين في المساجد، عليهم أن يحرصوا على التعلم من أصوله، ولا يتعلموا على الكتب أو على المطالعات ويتركون الدراسة النظامية والدراسة على العلماء ويعتمدون على أنفسهم أو يتعلمون على أمثالهم أو يتلقفهم أشرار يحملون أفكارا سيئة ويغسلون أدمرتهم ويملؤونها بالأفكار الخبيثة كالتكفير وغير ذلك، أو النقيض من ذلك بالإلحاد وبغض الإسلام، كما هو معروف الآن من بعض الشباب، وأن يلزموا طريق الوسط وطريق الاعتدال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. وليعلم الشباب بالذات شباب المسلمين أنهم مستهدفون من الداخل والخارج لأجل إفساد أفكارهم وتحميلهم أفكارا سيئة ضد دينهم وضد مجتمعهم وضد ولاة أمورهم. عليهم أن يحذروا من هذا غاية الحذر. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بيدنا أن نطول الحديث معكم معالي الشيخ، ولكن وقت البرنامج انتهى، ولعل يجمعنا بكم بلقاء قادم بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، نشكر معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لكم معالي الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم.
حياكم الله وبارك فيكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بما تقدمونه للمسلمين من خلال هذا البرنامج وغيره من البرامج النافعة المفيدة.
ونحن بذلك نودعكم أيها الأخوة والأخوات في هذه الليالي الفضيلة المباركة، ونلتقي بإذن الله تعالى مع ضيف آخر. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضيف الليلة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ضيف الليلة برنامج يومي يستعرض السير الذاتية لضيوفه. هذه الحلقة من إعداد وتقديم
خالد بن محمد الرميد.
ضيف الليلة من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. ضيف الليلة برنامج يومي يستعرض السير الذاتية لضيوفه. هذه الحلقة من إعداد وتقديم
خالد بن محمد الرميد.
ضيف الليلة من إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في هذه الليالي المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، فنسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. كما عودناكم في كل ليلة نقدم لكم حلقة من هذا البرنامج ضيف الليلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه اللقاءات وبهذه البرامج عبر إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. ضيفنا في هذه الليلة هو معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. سأكتفي بهذا التعريف وأترك بقية التعريف والحديث عن حياته وعن نشأته وعن حياته العلمية والعملية لضيفنا ليتحدث عن ذلك من باب التعريف. بداية نرحب بضيف البرنامج، فأهلا وسهلا معالي الدكتور.
حياكم الله وبارك فيكم ونفع بما تقدمونه الأخوة المستمعين.
نعم بارك الله فيكم، تعودنا في مثل هذه اللقاءات التعريفية وربط الناس بعلماء الأمة وكذلك بضيوف الإذاعة أن نتعرف بداية على المولد والحياة الطفولية والولادة وحياة التعليم حفظكم الله، فلعلي أترك لك المساحة الأولى في هذا اللقاء معكم لتقدموا للإخوة المستمعين الكرام ما يجول في بالكم وخاطركم وتعريفا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا لا أحب أن أتكلم عن نفسي، ولكن بما أنك سألتني السائل له حق، فأقول الولادة ولست في بلدة الشناسية في شرقي القصيم عام 1354 للهجرة، ونشأت فيها نشأتي الأولى، قرأت في الكتاب على إمام الجامع في ذات الوقت محمود بن سليمان السلال رحمه الله، وكان حافظا للقرآن مجيدا حسن الصوت مجيدا للقرآن، وقرأت عليه القرآن حتى ختمته نظرا، ثم تعلمت عليه الخط وأصبحت قارئا كاتبا ولله الحمد. وكان في ذاك الوقت في بلدتنا قل من يقرأ الكتاب ويكتب ما عدا إمام المسجد ونفرا قليلا من المتعلمين. ثم في سنة 1368 في شهر ذي الحجة فتحت المدرسة الابتدائية الشماسية، فكنت من أول الملتحقين فيها، فأتممت تعلم القرآن بالتجويد وتعلم الخط والحساب حتى وصلت إلى المستوى سنة الثالثة الابتدائية. ثم أشار علي مدير المدرسة آنذاك الأستاذ محمد بن سليمان المقري رحمه الله أن ألتحق بالسنة السادسة الابتدائية في المدرسة الفيصلية في بريدة، فقال إن بقاءك في هذه المدرسة يعوقك كثيرا، فقبلت المشورة التحقت في السنة السادسة وأنا في المستوى الثالث الابتدائي، التحقت في السادسة وأعان الله سبحانه وتعالى، تخرجت من أولي الشهادة الابتدائية في عام 1371،
يعني مدرسة المشيخ الخامسة
والرابعة، هذا يسمونها القفز، قفزت لأنه بحكم أني متعلم من قبل فتح المدرسة الكتاب والقرآن وعندي مطالعات في الكتب، وكان عندي نوعا من الحصيلة، فأعان الله سبحانه وتعالى والتحقت في السنة السادسة قافزا من السنة الثالثة الابتدائي، تخرجت منها بتفوق ولله الحمد في عام 1371 للهجرة. تعينت بعدها مدرسا في نفس المدرسة، مدرسة بلدي، درست سنتين،
يعني رجعت من الشماسية أو من الفيصلية؟
لا الشماسية،
نعم
الشماسية المدرسة التي بدأت الدراسة فيها والبلد الذي نشأت فيه. في سنة 1373 فتح المعهد العلمي في بريدة، وكنت من أول الملتحقين فيه، وتركت التدريس في الابتدائي، فأكملت الدراسة المتوسطة والثانوية بتفوق ولله الحمد، تخرجت منه عام 1377 بشهادة الثانوي المتضمنة طبعا للمتوسط. كان مدير المعهد آنذاك الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله، العالم المشهور صاحب الرحلات
والأمين
العام الآن المساعد لرابطة العالم الإسلامي، وكان من زملائي عدد كثير، كان منهم عدد كثير.
أبرز الكتب التي كنتم تدرسونها آنذاك؟
درسنا الكتب المقررة في النحو الواضح للشيخ علي الجارم في السنتين الثانية وفي السنتين الأولى والثانية، السنة الثالثة وما بعدها درسنا الألفية، ألفية ابن مالك، حتى أكملناها في السنة الخامسة من المعهد.
وبالنسبة للمدرسين آنذاك؟
هذا بالنسبة للنحو، بالنسبة للفقه درسنا زاد المستقنع على فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن السيوطي رحمه الله، وكذلك في التوحيد قرأنا عليه في كتاب التوحيد والعقيدة الواثقية على نفس الشيخ رحمه الله. قرأنا في بقية العلوم الحديث والتفسير والبلاغة والأدب على الأساتذة المصريين المنتدبين للتدريس في هذا المعهد آنذاك. نعم
نعم بارك الله فيكم. وعد ذلك
أنت سألت سؤالا
من المدرسين.
المدرسون الذين درسنا عليهم في المعهد هم كما ذكرت لك على رأسهم الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي رحمه الله، والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله، والشيخ عبد الرزاق عزيزي رحمه الله، الشيخ علي شباط الأزهري في النحو، والبقية لا تحضرني أسماءهم لكثرتهم، وأيضا لأنهم لا يستمرون، يدرس الواحد السنة ثم يأتي آخر وهكذا، لكن الذين داومنا معهم هم هؤلاء الثلاثة. نعم.
هل تذكر من زملائكم أحد الآن شيخ؟
والله يذكر منهم الأحياء وأموات رحمهم الله، يذكر منهم الشيخ سليمان العبودي، أخا الشيخ محمد الناصر العبودي قد توفي رحمه الله، الشيخ سلطان العرفت أيضا توفي رحمه الله، الشيخ إبراهيم الدباسي الأستاذ المعروف حفظه الله، بقية يعني زملاء، لكن هؤلاء من أبرزهم الشيخ عبد الرحمن جار الله قاضي التمييز في مكة، الشيخ صالح الجرعاوي رحمه الله قاضي التمييز في مكة، وهكذا يعني لنا زملاء كثيرون.
وبعد أن حصلتم على الشهادة الثانوية من معهد بريدة إلى أين اتجهتم حفظكم الله؟
اتجهنا إلى الرياض لأنه ليس هناك كلية نواصل فيها الدراسة في ذاك الوقت في تخصصنا إلا كلية الشريعة أو كلية اللغة في الرياض، هما الكليتان الوحيدتان في رئاسة خاصة أما رئاسة الكليات والمعاهد في رئاسة المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ونائبه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمهم الله جميعا. تحقت في كلية الشريعة في سنة 1378 واستمرت الدراسة فيها إلى عام 1381. وقبل التخرج احتاج إلى مدرسين فأخذونا من السنة الرابعة في معهد قبل أن نكمل، ودرست في معهد الرياض وأنا في نفس الوقت أدرس في كلية الشريعة، أدرس وأدرس في هذه السنة حتى تخرجت من كلية الشريعة عام 1381. نعم
بارك الله فيكم. أيضا سألنا عن الدراسة في الكلية في كلية الشريعة، ومن كان يعني من زملائكم أو من المدرسين حفظكم الله؟
درسنا فيها مشايخ أجلة درسنا عليهم من أهل النجد، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، منهم الشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله، الشيخ عبد الله بن صالح الخلاوي رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العالم المشهور صاحب أضواء البيان، هؤلاء والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، هؤلاء من أكبر من أدركنا وأخذنا عنهم. أخذنا كذلك عن المدرسين الأساتذة المصريين الأزهريين رحم الله من مات منهم ووفق وحفظ من بقي منهم، أخذنا عنهم في النحو والبلاغة والحديث والتفسير وعلوم اللغة.
بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. تتحدثين أيضا عن مرحلة الطلب آنذاك في ذلك الوقت، كيف كانت؟ كيف كان الحصول على الكتب؟ كيف كانت أيضا أوقات الدراسة في ذلك الوقت؟
أما الحصول على الكتب فولاة الأمور حفظهم الله اختاروها لنا، يطبعونها ويوزعونها علينا بالمجان، بل يعطوننا مراجع أيضا زائدة عليها للتوسع في المطالعة والثقافة، تصرف لنا من المستودع العام. فالكتب كانت ميسرة ولله الحمد، وجزى الله عنا ولاة أمورنا خير الجزاء. وأما وقت الدراسة فكان ذاك الوقت وقت الصفا، ما فيه مكدرات، ما فيه فضائيات، ما فيه شواغل، وكنا متفرغين للدراسة، وكل وقتنا للدراسة. الدراسة في النهار في الكلية، والدراسة في الليل للمراجعة. ليس عندنا شواغل أبدا إلا الدراسة، وكنا موفرين الوقت على الدراسة الليل والنهار، حتى يسر الله سبحانه وتعالى لنا التخرج. بل ما كان هناك كهرباء في ذاك الوقت، ما عممت الكهرباء على الرياض، فكنا ندرس على السرج العادية. فبقيت وأدرس المعهد وأدرس على طبيعتي في الأول، حتى أكملت دراسة في هذه السنة ولله الحمد بتفوق. ودرست في المعهد بعد تخرجي من الكلية سنة ثانية، يعني درست في المعهد العلمي سنتين، سنة قبل أن أتخرج وسنة بعد التخرج. ثم إنهم أخذوني للتدريس في كلية الشريعة بعد سنتين في المعهد، واستمر التدريس في كلية الشريعة إلى عام 1395 تقريبا، 1395 تقريبا فتحت الدراسات العليا، تحولت الكليات إلى جامعة كما لا يخفاكم، جامعة الإمام فتحت الدراسات العليا. فأخذت للتدريس في الدراسات العليا من كلية الشريعة. ثم إني نقلت للتدريس في المعهد العالي للقضاء، ثم نقلت من التدريس إلى إدارة المعهد العالي للقضاء. ثم لما تمت مدة الإدارة، لأن مدة الإدارة على فترتين، كل فترة 3 سنوات، فأكملت 6 سنين في إدارة المعهد العالي للقضاء، ثم خذت إلى التدريس في نفس المعهد العالي للقضاء، ثم نقلوني إلى دار الإفتاء عضوا في اللجنة الدائمة وعضوا في هيئة كبار العلماء، ولا أزال على رأس العمل والحمد لله.
عن كم تم تعيينكم ونقلكم إلى هيئة كبار العلماء؟
هي تقريبا 1407.
نعم. بالنسبة لدراستكم في الماجستير، ما هو كان عنوان الرسالة؟
الرسالة كانت في الفرائض، عنوانها التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، وهي رسالة مطبوعة الحمد لله.
وبالنسبة للدكتوراه؟
الدكتوراه أيضا في نفس التخصص في الفقه، سجلته في الأطعمة ما يحل منها وما يحرم بالأدلة، والرسالة مطبوعة الآن الحمد لله.
نعم، بارك الله فيكم، رحلة علمية وعملية موفقة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. في ليالي رمضان ويأتي هذا اللقاء، هذا الشهر الفضيل المبارك، كيف كان يمر عليكم أثناء دراستكم وأثناء أيضا طلبكم العلم، وكيف كانت أحوال الشباب آنذاك في رمضان؟
كنا في أول الدراسة، تنتهي الدراسة في بداية شعبان، ويكون رمضان في العطلة، هذا في أول الدراسة الابتدائية والمعهد، وفي آخر سنية المعهد السنة الخامسة من المعهد أدخل رمضان في الدراسة، وكنا ندرس في شهر رمضان في السنة الخامسة من المعهد عام 1377، هذه أول سنة درسنا في رمضان.
ومتى كان يبدأ اليوم الدراسي في رمضان؟
كان يبدأ اليوم الدراسي في رمضان بعد الفجر، بعد الفجر وننتهي قبل الظهر، وكان وقت النشاط وقت البراد ونرتاح بعد الظهر إلى العصر، فكان لا صعوبة في الدراسة لأننا نبدأ مبكرين وننتهي مبكرين
وليس فيه سهر.
نعم، فكان ذاك الوقت يعني الدراسة مع الصيام متوائمة جدا.
كيف تقضون تلك الأيام في شهر رمضان المبارك سواء كان في الليالي أو في النهار؟
أنا بعد ما تخرجت وانتهيت من مشغلة الدروس والمذاكرة، وحين ذاك أقبلت على حفظ القرآن ولله الحمد، فحفظته في سنتين تقريبا الحمد لله، وكنت في العطلة من يوم كنت في الطلب، وأنا أستغل العطلة للمطالعة في الكتب المطولة والردود لتتسع العلوم والاطلاع، فأجد في ذلك لذة ولله الحمد، فكنت أصرف وقت العطلة في المطالعة التي يسمونها المطالعة الحرة، وكان أكثر قراءتي في العقائد وفي الفقه.
لو نقلت لنا معالي الشيخ صالح صورة من صور المجتمع أنذاك في شهر رمضان المبارك، كيف كانوا يستقبلون رمضان؟ كيف كانوا يعيشون أيامه ويتبادلون التهاني بقدومه؟
والله كما ذكرت لكم كان في ذاك الوقت من فتح على الناس باب التجارة الباهتة الآن التي أشغلت أكثر الناس وصاروا يجرون وراءها ليلا ونهارا، كانت التجارة معتدلة يعني وكانوا قانعين فيما يحصلون عليه من الربح ومن المال، وليست هناك فضائيات ولا قنوات ولا انترنت ولا ما يشغل الناس في ذاك الوقت، اللهم إلا الإذاعة عند بعضهم، ما كلهم أيضا يستعمل الإذاعة، فكانوا في فراغ في وقتهم وفي بالهم وأفكارهم، وكانوا إذا أقبل رمضان يستقبلونه بالبشر والسرور، وكانوا يقومون مع الإمام ويصلون التراويح والتهجد في آخر رمضان ولا يتركون من الصلاة شيئا مع الإمام، إذا رأيتهم في التراويح أو في التهجد تظنهم في الفريضة في صلاة الفريضة، لا يتخلف أحد من جماعة المسجد، وكانوا في النهار يتلون القرآن من حين يصلون الفجر يقرؤون القرآن إلى أن ترتفع الشمس، والمساجد ملأة ولها دوي بقراءة القرآن، ثم ينصرفون وينامون قليلا يرتاحون ثم يذهبون إلى أعمالهم ويأتون وقت الظهر ويذكرون للمسجد ويقرؤون القرآن ثم ينامون بعد الظهر، ثم بعد العصر يقرؤون القرآن من صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس، هكذا كان دأبهم، المساجد دائما ملأة بالشباب الشيوخ والكبار كانوا يملؤون المسجد ولهم دوي بقراءة القرآن، وقد لا تجد لك مكانا في المسجد.
نعم بارك الله فيكم. عودا على بدو الحديث عن إنتاجكم العلمي ومؤلفاتكم بارك الله فيكم، لكم مؤلفات ويعرفها الكثير، ولكن تذكيرا لبعض منها والأهم منها وكذلك نشاطكم الإعلامي حفظكم الله، وكيف ترأى أهمية المشاركة الإعلامية سواء كانت في الصحف أو في الإذاعة؟
المؤلفات أنا ما كان لي هوًا للمؤلفات لأني أرى أني دون ذلك، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكونت أسباب للتأليف، منها أولًا أني كلفت بوضع مناهج لتأليف كتب لمناهج الدراسة، يعني كلفت بتأليف كتب لمناهج الدراسة في المعهد العلمية في الفقه وفي التوحيد، ثم أيضا صار لي برامج في الإذاعة فمثلا شرحت كتاب زاد المستقنع في الإذاعة وعزوى على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية على يعني المجلدات الأولى المتعلقة بالعقيدة. وأيضا قمت بإعداد برنامج في الإذاعة في الفقه عموما، يعني لا بكتاب مخصص اسمه من الفقه الإسلامي، فكتبت فيه حتى أنهيت الفن. وتكون من ذلك كتب فرغت من الأشرطة مثل الملخص الفقهي ومثل أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل شرح زاد المستقنع، كلها طبعت ولله الحمد. ومنها شيء في الردود مثل الرد على كتاب الحلال والحرام للشيخ يوسف البراوي، الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، هذا ألفته تأليفا وقرأته على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله حتى استفدت من علمه وتهذيبه في الكتاب. وبقية الكتب من هذا النمط، إنما قد تكون برنامج في إذاعة أو منهجا دراسيا أو ردا على شبهات أو نحو ذلك. نعم. كذلك كان لي دروس ولله الحمد في المسجد، وكانت تسجل في أشرطة، ثم يقوم بعض الطلبة جزاهم الله خيرا فيفرغونها ويكتبونها فأطلع عليها وأهذبها ثم تطبع. هذا هو يعني سبب ما يسمى بالتأليف. نعم.
بارك الله فيكم، رحلة عملية وعلمية موفقة بإذن الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. حقيقة معالي الشيخ، نحن في ختام هذه الحلقة، فلعلكم تودون أن تودون رسالة للشباب للمحافظة على الوقت وخاصة في شهر رمضان المبارك وفي حياتهم كلها حفظكم الله، والتواصل بين الشباب والعلماء والاستفادة من خبراتهم وعلمهم.
الشباب بالحقيقة هم عدة الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، يعتمد عليهم الأمة لأنهم هم الذين يخلفون آباءهم ويقومون بالواجب بعد آبائهم، لأن هذه الدنيا أجيال، يذهب جيل ويأتي جيل، والمسلمون ولله الحمد لا يزالون يخلف خلفهم عن سلفهم بالقيام بهذا الدين، بتعلم العلم وتعليمه، بالمحافظة عليه، بالجهاد في سبيل الله في جميع نواحي أمور الدين والدنيا. فالشباب هم العدة التي تعتمد عليها الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فعليهم أن يعرفوا أنهم يهيئون لمستقبل ولمسؤولية تنتظرهم، فعليهم أن يطرحوا الكسل وأن يطرحوا ضياع الوقت وأن يستغلوا وقتهم بالاستعداد للمستقبل الذي ينتظرهم للقيام بالمسؤولية. عليهم أن يقبلوا على التعلم، سواء كان التعلم في المدارس الدراسة النظامية أو كان التعلم على العلماء المعروفين في المساجد، عليهم أن يحرصوا على التعلم من أصوله، ولا يتعلموا على الكتب أو على المطالعات ويتركون الدراسة النظامية والدراسة على العلماء ويعتمدون على أنفسهم أو يتعلمون على أمثالهم أو يتلقفهم أشرار يحملون أفكارا سيئة ويغسلون أدمرتهم ويملؤونها بالأفكار الخبيثة كالتكفير وغير ذلك، أو النقيض من ذلك في الإلحاد وبغض الإسلام، كما هو معروف الآن من بعض الشباب، وأن يلزموا طريق الوسط وطريق الاعتدال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. وليعلم الشباب الزاد شباب المسلمين أنهم مستهدفون من الداخل والخارج لأجل إفساد أفكارهم وتحميلهم أفكارا سيئة ضد دينهم وضد مجتمعهم وضد ولاة أمورهم. عليهم أن يحذروا من هذا غاية الحذر. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بيدنا أن نطول الحديث معكم مع الشيخ ولكن وقت البرنامج انتهى، ولعل يجمعنا بكم بلقاء قادم بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، نشكر معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لكم معالي الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم.
حياكم الله وبارك فيكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بما تقدمونه للمسلمين من خلال هذا البرنامج وغيره من البرامج النافعة المفيدة.
ونحن بذلك نودعكم أيها الإخوة والأخوات لهذه الليالي الفضيلة المباركة، ونلتقي بإذن الله تعالى مع ضيف آخر. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضيف الليلة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ضيف الليلة برنامج يومي يستعرض السير الذاتية لضيوفه. هذه الحلقة من إعداد وتقديم
خالد بن محمد الرميد.
ضيف الليلة من إخراج عبد الله بن شويش الشويش.